وفصل الصحابة يعني في ملابسه وفي شكله حتى فصلوا في خاتمه، وقالوا يعني كان الفص يجعله في الداخل أحيانا ويجعله في الخارج أحيانا، إذا شغله جعله في الداخل وإلا كان يجعله في الخارج. وكان صلى الله عليه وسلم يلبسه أحيانا بجهة اليمين وكان يلبسه أحيانا بجهة اليسار. ومن زينته صلى الله عليه وسلم أنه كان يغطي شيبه بالحناء، وكان أحيانا يتركه بدون تغطية، فيبدو يقولون كان كخيوط الفضة في شعره، بينما يصف بعض الصحابة يقولون كان شيبه صلى الله عليه وسلم كخيوط الذهب في شعره، لما كان يخضب بالحناء يصبح كالذهب، ولما كان لا يخضب يصبح كالفضة. فهذا كله بوصف النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن وصفت لكم شكله صلى الله عليه وسلم، دعونا ننتقل إلى أثاث منزله. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يعيش فقيرا، يعني الله سبحانه وتعالى أرسل إليه جبريل فخيره بين أن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا، بينما سليمان عليه السلام كان ملكا ونبيا في نفس الوقت، فهذا مقبول وهذا مقبول. النبي صلى الله عليه وسلم اختار حياة الفقر، ويعني أحب أن يعيش مع الفقراء ويكون جزء منهم، ورغم أنه كان يعني عنده المال الذي له من خديجة أغنى أغنياء مكة، ورغم أنه عنده المال الذي يأتيه من الخمس، خمس الغنائم، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبقي شيء من ذلك واختار عيشة الفقراء. نبدأ حديثنا عن أثاثه صلى الله عليه وسلم. نبدأ الحديث عن سريره صلى الله عليه وسلم. طبعا الأثاث اللي هنتكلم عنه شيء بسيط، يعني نحن اليوم شغلتنا الدنيا، يعني الواحد منا لو أحد ينتقل من بيت إلى بيت يعني معاناة من كثرة الأغراض التي عنده. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان أثاث بيته بسبب زهده، بسبب اختياره أن يكون فقيرا. طبعا هذا الاختيار له صلى الله عليه وسلم، الإسلام لا يحث على الفقر، يعني 6 من 10 المبشرين بالجنة كانوا من أصحاب الملايين، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. الإسلام لا يحث على الفقر، لكنه كانت عملية اختيار منه صلى الله عليه وسلم. فأثاثه يعد عدا، فنعد هذا الأثاث معا. نبدأ بسريره صلى الله عليه وسلم. سرير بسيط جدا، وعبارة عن لوح مزمل بشريط، وتحت رأسه وسادة من جلد محشوة بالليف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام على هذا السرير أثر هذا الشريط اللي ملفوف عليه، أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما دخل عمر رضي الله عنه، دخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ووجد النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جنبه قد تأثر من هذا الحصير، فبكى عمر وقال يا رسول الله كسرى وقيصر ينعمان وأنت على هذا الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب وقال يا عمر أفي شك أنت؟ أما ترضى أن يكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، يعني لا تجعل الدنيا هذه قضية عندك، لا تجعلها في قلبك، لا تبكي عليها، لا تحزن عليها، إذا جاءت جاءت، إذا مضت مضت. يعني شوفوا الإسلام في هذه المسألة واضح جدا، لا مانع أن يكون الإنسان غنيا، لا مانع أن يكون عند نعيم الدنيا، لكن بشرط ألا تثقله. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، من كثرة هذه الأثقال التي تجرك إلى الأرض وتشغلك عن الآخرة. لا مانع أن تكون الدنيا بيدك، بس إياك أن تدخل في قلبك. كيف تبكي يا عمر على الدنيا؟ فإذا هكذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له حصير، حصير تعرفون الحصير اللي يصنع من هذه الألياف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثل سجادة من حصير، كان يفرشها بالليل فيصلي عليها، وكان بالنهار إذا جاءه أحد يبسطها بالنهار ليجلس الضيوف عليها. فهذا الجزء الثاني من أثاثه. وكان له أيضا كرسي، كرسيه صلى الله عليه وسلم مصنوع من ليف، مربط بالليف، وقوائمه من حديد. وبعض العلماء قال هذا وهم من الذي رآه، لأنه رأى خشب أسود فظنه حديدا. على كل حال قد يكون حديدا وقد يكون خشبا، لكن هذا كان سرير في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ليف وشوية أخشاب وهذه. أما الفراش نفسه فكان له فراشين. في البداية كان له عباءة، قطعة قماش يطويها وينام عليها، هذه فراش يسمونها مثنية لأنها قطعة صارت قطعتين من التثنية اثنين. دخلت عليه عائشة امرأة من الأنصار فشافت هذا، من ينام على شيء مثل هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا الحياة الزاهدة الشديدة الزهد. فانطلقت هذه الأنصارية رضي الله عنها وأرسلت إلى عائشة فراش من جلد محشو بالصوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رديه، فقالت يا رسول الله يعني ألين لك كذا؟ قال رديه. فبدأت تحث النبي صلى الله عليه وسلم فقال رديه، فردت مرة ثالثة يا رسول الله يعني تريد أن يرتاح كحب المرأة الزوجة لزوجها يعني؟ فقال رديه يا عائشة، فوالله لو شئت لأجرى الله لي جبال الذهب والفضة. أنا اخترت اختيارا أن أعيش بهذه الطريقة. فرفض حتى الفراش اللي مطوي من جلد، يعني جلد فيه شوية صوف. هذا فراش النبي المختار عليه أفضل الصلاة والسلام. الفراش هذا أيضا له قصص. من قصصه أن ميمونة رضي الله عنها جاءته فوجدته بلا لحاف، يعني نام غطاؤه السماء صلى الله عليه وسلم، فجاءت بقطعة قماش فغطته بها، فكان هذا لحافه صلى الله عليه وسلم. وحفصة كذلك رضي الله عنها يعني وجدت إن من ينام على فراش قماش مطوي طيتين فهذا هو فراشه، فقامت فطوته أربع طيات، يعني طوته مرتين فصار أربع طبقات، ما زال شيء بسيط وشيء زهيد. والنبي صلى الله عليه وسلم نام عليه، فلما استيقظ في الصباح قال رديه على حاله، فإن لينه منعني من قيام الليل البارحة. يعني تخيلوا، يعني اعتبر هذا شيء نعيم شديد وشغلني عن قيام الليل، من يعني نمت نومة مرتاحة ارتياح شديد، فرجعيه إلى حاله كما كان. هكذا كان صلى الله عليه وسلم في منتهى الزهد. وكان صلى الله عليه وسلم في بيته بعض الأشياء الأخرى، كان له إبريق يستعمل للوضوء وللغسل، كان له إناء صغير يستعمل للغسل، كان في بيته في غرفتين، غرفة يستقبل فيها الضيوف وغرفة ينام فيها، فبينهما ستارة، حتى ما كان في باب، ستارة، وكانت هذه الستارة فيها صور. فيوم من الأيام قال لعائشة قطعيها واجعليها وسائد فإنها شغلتني في صلاتي. كانت الصورة التي على الستارة عبارة عن حصان له أجنحة. فهكذا كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تهان فقطعت وجعلت وسائد في بيته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا كل الأثاث اللي في المنزل، لكن هذا الأثاث الذي في المنزل ينام عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، يستعمله النبي المختار عليه أفضل الصلاة والسلام. ذلك كان الصحابة يعني يتوارثون هذا ويفتخرون أن عندهم شيء من هذا، فلشرف هذه المسألة. وذلك السيدة أم حبيبة رضي الله عنها، أم المؤمنين بنت أبي سفيان، لما كان أبو سفيان قائد مكة على الشرك، أسلم فيما بعد رضي الله عنه. لما جاء قبل فتح مكة جاء إلى المدينة ليحاول أن يمنع فتح مكة أن يحدث، فذهب إلى بيت ابنته بشكل طبيعي فاستقبلته، هو على الشرك وهي مؤمنة بل أم المؤمنين. فلما دخل البيت أراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منها إلا أن استعجلت وطلت الفراش. فاستغرب أبو سفيان وقال يا بني أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ يعني لا تريدين لي أنا سيد مكة وعظيم مكة أن أجلس على فراش زهيد مثل هذا، أم لا تريديني أنا أن أمس هذا الفراش لمكانك عندك؟ فقالت يا أبتي هذا فراش رسول الله وأنت مشرك نجس. انظروا وتأملوا حتى مع أبيها مرة أخرى، هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى الفراش له مكانة خاصة في قلوب المؤمنين المحبين. نحن نذكر هذا بحبنا له صلى الله عليه وسلم، لكن نذكر أيضا لنعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يعيش. هذا كان أثاثه صلى الله عليه وسلم، وطبعا يتبع الأثاث بعض الأثاث المتعلق بالطعام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له سفرة يضعها ويضع عليها طعامه، وكان صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض، وإن كان الأكل على طاولة جائز، وقد ثبت هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وله قصعة، القصعة يعني مثل إناء كبير يضع فيه الطعام، وله جفنة أكبر يضع لها 4 حلقات كان يضعها إذا جاءه الضيوف، وكان يأكل في نفس الإناء مع ضيوفه صلى الله عليه وسلم. وأكثر طعامه كان الماء والتمر، ويسمونها في الحديث الأسودان. جاء في الحديث عن أم المؤمنين رضي الله عنها تقول كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين، يعني إذا حسبناها من بداية الشهر الأول إلى نهاية الشهر الثاني، بداية الشهر الأول هلال وبداية الشهر الثاني هلال ونهاية الشهر الثاني مع بداية الشهر الثالث هلال ثالث، 3 أهلة تجمع شهرين لا يوقد لآل محمد، كل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم مع كل زوجاته لا يوقد نار، ما في شيء يطبخ. فيسألها الصحابي مستغرب، يعني كون أن الصحابي يستغرب ذلك معناها ما كانت هذه حياة الناس، الصحابة ما كانوا يعيشون بهذه الطريقة. ولذلك بعض الناس الذي يريد أن يقلد في هذا، الصحابة ما قلدوا في هذا، هذا هذه حياة إنسانية هو اختارها صلى الله عليه وسلم. فيسألها الصحابي يقول يا أم المؤمنين فما كان طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. والماء طبعا ليس أسود، لكن من لغة العرب أن يغلب شيء على شيء آخر فسمي أسود تبعا للتمر الأسود. أسودان التمر والماء 2 شهر 3 أهلة هو وكل زوجاته وأهله لا يأكلون شيئا مطبوخا، كل اللي يأكلوه تمر وماء. وكان صلى الله عليه وسلم يحب التمر، لكن من يطيق مثل هذا؟ هذا درجة عالية في الزهد واختيار شديد للفقر. أما الصحابة رضوان الله عليهم فكان بعضهم على هذا الحال وبعضهم كان على حال آخر. فمرة أخرى هذه قضايا إنسانية ليس لها علاقة بتدين الإنسان. في الصحابة عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف من كبار أغنياء المسلمين. قضية الزهد سآتيها في حلقة قادمة إن شاء الله. قضية الزهد قضية قلب وليست قضية تفاعل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو الزاهد الحقيقي، لأن الدنيا ما دخلت قلبه أبدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أكثر طعامه بعد التمر الخبز، وأي خبز؟ ليس خبز القمح المنعم بل خبز شعير، وليس أي خبز شعير. تعرفون الشعير يعني أو القمح ممكن يقشر فيصبح خبز أبيض، أما الخبز الذي يبقى فيه يعني القشرة النخالة هذه يصبح خشن. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف هذا الخبز المنقى أبدا في حياته، لا يعرفه أبدا. تقول أم المؤمنين ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل، ولا والله ما كانت لنا مناخل، المنخل اللي يصفون فيه القشرة عن الحبة، ما عندهم أصلا المنخل. فكان يطحن الخبز وكان عنده طاحونة صغيرة عبارة عن حجرين حجرين على بعضهم البعض، أم المؤمنين تطحن بها. كل إنسان له أطعمة يحبها ويفضلها على غيرها، وليس في هذا يعني قضية دينية ونبوية، هذه قضية بشر، فليس بالضرورة أن نحب ما كان يحب. وإن كان بعض الصحابة كان يفعل ذلك، يعني ليس لأن هذا الطعام فيه أجر خاص، وإنما من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا إلى أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أحب الدباء لحب النبي صلى الله عليه وسلم للدباء. الدباء هو القرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له حب خاص للقرع، وكان الناس أكثرهم ما يحبون القرع، يعني ليس بالضرورة أن يحب القرع، فكان الصحابة أكثرهم لا يحب القرع فكانوا يتركونه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه في الطعام، وكذلك فعل أنس رضي الله عنه. ومعظم الطعام كما حدثتكم سابقا كان التمر والماء، لكن عندما كان يتوفر له طعام آخر أو تأتيه هدايا فهناك أطعمة معينة كان يحبها صلى الله عليه وسلم. كان يحب الثريد، والثريد عبارة عن الخبز اللي منقوع إما بماء أو بخل أو بزيت أو بأنواع المرق، هذا كله يسمى ثريد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحب طعام إليه الثريد، وكان يحب مع التمر أن يأكل البطيخ، الفاكهة المعروفة الحمراء، فمع الرطب يحب البطيخ صلى الله عليه وسلم، وكان هذا يعني من أحب الفواكه إليه، من أحب الفواكه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل بطيخ مع تمر. وكذلك كان يحب اللحم، لكن ما كان يحب أي لحم، كان يحب بالذات لحم الشاة الخروف، وبالذات كان يحب الذراع. ولذلك اليهودية المجرمة التي حاولت أن تسم الصحابة الكرام ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر، هذه اليهودية لما فتحت خيبر يعني أرادت أن تنتقم من الجيش الفاتح، فلما تم الصلح مع اليهود جاءت بشاة مشوية قدمتها يعني للمسلمين، وأكثرت السم في الكتف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب لحم الكتف، لكن الله سبحانه وتعالى نجاه منها. وكان يحب اللحم المشوي، ويقول عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. يعني المسجد بالنسبة لهم ما كان فقط صلاة، المسجد كان حياة اجتماعية كاملة، كان فيه الأشعار والأناشيد، كان فيه عقد الزواج، كان في المسجد تعلن الحروب ويستقبل السفراء، وكانوا يعني عندما يشوون ويأكلون الشواء في المسجد. وكان كذلك صلى الله عليه وسلم قد أكل لحم الدجاج، يروي ذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. فطبعا مرة أخرى ليس بالضرورة أن الواحد لازم يأكل لحم دجاج، هذه سنة، يعني أنا شخصيا أحب الدجاج ما عندي مشكلة، لكن ليس من باب السنة، ما في شيء اسمها سنة حب أكل لحم الدجاج، يعني هذه ليست سنة، قضايا بشرية مرة أخرى. وثبت كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الحبارة، وكان أيضا يترك اللحم الذي لا يعرفه، يعني ثبت أنه جيء له بلحم أبيض فاستغرب هذا اللحم الأبيض ما هذا، وكان جالس مع صحابة خالد الوليد ومجموعة من الصحابة فقالوا يا رسول الله هذا ضب، الضب السحلية الكبيرة المعروفة وما هي مشهورة في جزيرة العرب إلى اليوم يعني. فقال فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خالد يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافى. طعام ما أعرفه ماني متعود عليه فعشته. فأكل خالد وأكل الصحابة. يعني لو في من السنة أني أكل ما يأكل وأترك ما أترك لفعل ذلك الصحابة. هذه قضايا بشرية لكنها نصفها لكم حتى نفهم السنة ونعيش مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أطعمة ويكره أطعمة. يعني من الأطعمة التي كان يتجنبها النبي صلى الله عليه وسلم الثوم، فسئل عن ذلك أحرام هو؟ قال لا، ولكني أحدث، يعني يأتيني الوحي، فأكره ريحه. إذن هي لها علاقة بقضية الوحي ليست قضية دين للناس. فما في مانع أن الناس تأكل البصل والثوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على تجنب أكله قبل الذهاب للمسجد، لأن قد يشم الناس ذلك فيتأذون، أو الاجتماعات العامة.